الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتم اليوم الكلام على حكم المني من حيث النجاسة والطهارة، وقد قرأنا في الدرس الماضي أحاديث الباب وتكلمنا على ما يتعلق بالأسانيد من فوائد حديثية كما ترجمنا للرجال الذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة. فقد قرأنا في الباب أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله. لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي الرواية الأخرى قالت في المني: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وفي رواية رابعة أن عائشة رضي الله عنها قالت للذي احتلم في ثوبيه وغسلهما: هل رأيت فيهما شيئا؟ قال: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته؟ لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وسنتكلم الآن على موضوع هذه الأحاديث بعد أن انتهينا من الكلام على الأسانيد والرجال. فقد اختلف العلماء رضي الله عنهم جميعا في طهارة مني الآدمي، هل هو نجس أم طاهر؟ والخلاف في هذا الموضوع خلاف مشهور ومعروف. فقد ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما إلى نجاسة المني، إلا أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه قال: رغم الحكم بنجاسة المني فإن تطهيره يكون بأحد أمرين: إما بغسله بالماء كسائر النجاسات، وإذا غسل بالماء طهر الثوب بلا خلاف بين العلماء، وإما بفركه إذا كان يابسا. فمع القول بأنه نجس يختلف عن سائر النجاسات عند الإمام أبي حنيفة، إذ أن سائر النجاسات لابد لها من غسل، وأما المني فيكفي فيه الفرق لما ورد في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر الفرك تطهيرا. وأما الإمام مالك فقد أجرى المني في نجاسته مجرى سائر النجاسات، فلا يطهر إلا بالغسل سواء أكان رطبا أم كان يابسا. إذن فاتفق أبو حنيفة ومالك على النجاسة، ولكنهما اختلفا في كيفية تطهيرها. فطرد الإمام مالك في المني طريقة التطهير في سائر النجاسات، وخالف الإمام أبو حنيفة بين المني وغيره من النجاسات. فمع القول بنجاسته فإنه يكفي فيه الفرق إذا كان يابسا. والقول بالنجاسة رواية عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وقال الإمام الليث: هو نجس، بناء على أنه خارج من أحد السبيلين. إلا أن الليث أيضا قال: مع الحكم بنجاسته لا تعاد الصلاة منه. يقول: والأصل في أن تعاد منه الصلاة، لأن الصلاة لا تصح مع النجاسة. ولكن لما ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالثوب الذي أصابه المني ولم يعد الصلاة منه، قال الإمام الليث: أنا أقول بنجاسته لأنه خارج من السبيلين، ولكنني رغم هذا لو صلى به الإنسان فإن صلاته لا تعاد، وبالنسبة لتطهيره يطهر في الغسل كسائر النجاسات. فإذا مذهب الإمام الليث يختلف عن مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة. وقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه في الجسد وإن قل. ومستند الحسن البصري رحمه الله تعالى ما ذكرناه من أن المني خارج من أحد السبيلين، وبناء على ذلك فيأخذ حكم كل خارج من السبيلين وهو النجاسة. ومقتضى هذا أنه إذا أصاب أي شيء نجسه، فإذا أصاب ثوبا نجسه، وإذا أصاب جسدا نجسه. ومقتضى هذا أن الإنسان إذا صلى وفي جسده أو ثوبه نجاسة من مني يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، إلا أنه ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الثوب الذي أصابته النجاسة ولم يعد الصلاة منه، فنقول بما ورد ونبقي ما كان على الأصل. فإذا أصاب الجسد لم ترد رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تستثني الجسد كما استثنت الثوب، فيبقى الجسد على أصل التنجيس. فإذا أصاب المني الثوب عند الحسن البصري رضي الله عنه وصلى به الإنسان ما يعيد الصلاة منه وإن كان المني كثيرا، وأما إذا أصاب الجسد فتجب إعادة الصلاة ولو كان المني قليلا لأنه نجس، فنجس الجسد ولم ترد رواية تستثني المني إذا أصاب الجسد كما استثنت الثوب إذا أصابه المني. وذهب كثيرون من الفقهاء إلى أن المني طاهر ليس بنجس. وممن قال بطهارة المني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، والسيدة عائشة، والإمام داود، والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه. كل هؤلاء قالوا بأن المني طاهر، وهو مذهبنا، مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وسبب القول بطهارة المني عندنا أولا هذه الأحاديث، فإنها دلت بعبارة صحيحة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ثوبه من المني، ولو كان المني نجسا لوجب غسل الثوب منه. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت للذي احتلم في ثوبيه وغسلهما: هل رأيت فيهما شيئا؟ قال: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته؟ يعني تستغرب منه، تقول: أكنت غاسلا الثوب الذي تصيبه النجاسة؟ تستغرب منه هذا. ثم قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. ونحن لا داعي يدعونا لأن نستثني هذا من النجاسة، وذلك لأن النجاسة عندنا إما أنها مغلظة يشترط فيها التتبيع، وإما أنها متوسطة ولا بد من غسلها بالماء، وإما أنها مخففة ويكفي فيها النضح، ولا توجد عندنا نجاسة يكفي فيها الحث. الحث ليس وسيلة من وسائل التطهير. فإما أن يكون الثوب نجسا ولا بد من غسله بالماء، وإما أن يكون طاهرا وعند ذلك غسله وحكه وعدم الغسل وعدم الحك سواء. والدليل الثاني عندنا وربما كان الأوضح من حيث الدلالة أن المني أصل بني آدم، أصل الآدمي، ينعقد منه بنو آدم، ونحن نقول بطهارة، جمهور في الفقهاء يقول بطهارة الآدمي. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فتكريم الله للإنسان يتنافى مع القول بنجاسته. فذهب إمامنا الشافعي وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الآدمي طاهر حيا وميتا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: سبحان الله، لا ينجس المؤمن لا حيا ولا ميتا. الإنسان ما ينجس، الإنسان طاهر. ما دام طاهرا كيف يكون طاهرا ويكون أصله نجسا؟ هذا شيء غير معقول. إذا كانت الدجاجة طاهرة لابد أن تكون البيضة طاهرة، إذا كانت الدجاجة نجسة فلابد أن تكون البيضة نجسة. أما أن يكون الأصل نجسا وبعد ذلك ينقلب إلى طاهر، هذا شيء غير معروف في الشريعة. ولذلك قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه: إن المنية طاهر، لأنه أصلا لبني آدم، وبنو آدم أعطينا الآدمي حكم الطهارة لأن الله فضله وكرمه ورفعه على غيره. والقول بنجاسة الآدمي يتنافى مع تكريمه، كيف يكون مكرما ومفضلا على غيره ومع ذلك يكون نجسا؟ فهو طاهر حيا وميتا، وما دام طاهرا لا يمكن أن يكون أصله نجسا. والأحاديث الصحيحة الصريحة تؤيد هذا، ولا داعي لارتكاب الاستثناءات أن نقول بأنه نجس ويطهر بحكه بالظفر. وقد توهم بعض الناس أو ذكروا في كتبهم عبارة تشعر بأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد انفرد بالحكم بطهارة مني الآدمي، إلا أن هذا الإيهام باطل وليس بصحيح لما ذكرناه من أن القول بطهارة مني الآدمي منقول عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنقول عن داود الظاهري وعن إمام أحمد في أصح الروايتين عنه من الأئمة المجتهدين. فلم يكن الشافعي ممن انفرد بالقول بطهارة مني الآدمي، وإنما سبقه إلى ذلك عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك آخرون ممن جاءوا بعده كالإمام داود والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا. واستدل من قال بأن المنية نجس ما ذكرناه من أنه خارج من السبيلين، وأنه ورد في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، فلو لم يكن المني نجسا لما غسل، إلا أن هذا لا يقوم حجة. وذلك لأن الأحاديث التي قرأناها في صحيح مسلم وفي غيره من كتب الصحيح وفي السنن معروفة في دواوين السنة أنه تارة غسل وتارة حك بالظفر، وفركته السيدة عائشة كما قرأناه في هذه الأحاديث. فلو كان نجسا لما اكتفت السيدة عائشة بحكه، ولوجب عليها أن تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أقرها رسول الله على حكه، لأن التطهير ما يكون عندنا إلا بالماء، والحك ليس وسيلة من وسائل التطهير. فلو كان نجسا لما اكتفي فيه بالحك. وأما رواية الغسل فهي محمولة على الاستحباب، لبيان أن الأفضل في مثل هذه المسألة أن يغسل الإنسان ثوبه، ولا سيما بالنسبة لنا خروجا من خلاف من قال بنجاسة المني. هذا بالنسبة لمني بني آدم. وأما بالنسبة لمني غيره فهناك حيوانات منيها نجس قطعا، كالكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، وهذا منيه نجس بلا خلاف، والتطهير منه لا يكون إلا بغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب على نحو ما قدمناه في تطهير النجاسة الكلبية. وأما ما عدا الكلب والخنزير من بقية الحيوانات مأكولة اللحم والتي لم يؤكل لحمها فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. الأصح أنها طاهرة من مأكول اللحم ومن غيره، لأن الحيوان طاهر، وما دام طاهرا لا يمكن أن يكون أصله نجسا. والقول الثاني أنها نجسة. والقول الثالث أن مني مأكول اللحم طاهر ومني غيره من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها نجس. وهذه الأقوال الثلاثة موجودة عندنا أيضا في المذهب، والأصح المفتى به أن مني الحيوانات جميعا طاهر، سواء أكانت مأكولة اللحم أو لم تكن مأكولة اللحم، سوى مني الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. يقول الإمام النووي رحمه الله: وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث، وهو أن السيدة عائشة كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل بعض العلماء بهذا على طهارة رطوبة فرج المرأة. ونحن بغض النظر عن الاستدلال، أنا ذكرت لكم أكثر من مرة أن الفقهاء قد يستدلون بدليل لا دلالة فيه، فنحن حينما نناقش استدلالهم لا نريد بذلك أن نقول إن حكم المسألة على خلاف ما استدلوا به، ولكننا نريد أن نقول إن هذا الدليل لا يدل. فمن قال إن لمس الرجل للمرأة ليس ناقضا للوضوء، لأن السيدة عائشة لمست أخمص قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ولم يبطل صلاته، نحن بغض النظر عن كون اللمس ناقضا للوضوء أو غير ناقض، فإننا لم نسلم الاستدلال بهذا الحديث، ليس من أجل المسألة، وإنما لأن الدليل عام من الدعوة، وذلك لأنه يحتمل أن تكون قد لمسته من فوق حائل بأن ارتخى إزاره فوق قدمه أو ثوبه فوق قدمه أو كان لابسا للجورب، كل هذه الاحتمالات قائمة، وما دامت قائمة فلا دلالة في الحديث لا لنا ولا لك. كوني أرد هذا من هذا ليس له علاقة بحكم المسألة، قد يكون حكم المسألة ثابتا بحديث آخر، أنا ما أريد هذا، أنا أريد أن أقول الآن إن هذا الدليل الذي تريد أن تستدل به لا توجد فيه الدلالة التي تريدها. وكما ذكرنا في الأحاديث السابقة لما بال الأعرابي في المسجد وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يريقوا عليه ذنوبا من ماء، فأراقوا عليه ذنوبا من ماء فطهر المكان، تكلمنا على هذا الموضوع، لكنني ما ذكرت الذي أريد أن أقوله الآن. الآن أقوله، نربط الموضوعين، نربط أحدهما بالآخر. نحن لا شك عندنا ولا خلاف في المذهب بأن النجاسة ما تزول إلا بالماء الطاهر، لا تزول إلا بالماء الطهور، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لا خلاف عندنا في المذهب بهذا. فلا تزول النجاسة عندنا بالشمس ولا تزول بضرب الهواء، وإنما يشترط لإزالة النجاسة ماء طهور، وقد تكلمنا على أدلة هذه المسألة في مكانها في الفقه والحديث. ولكن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حينما ذكر أدلة أصحابنا على وجوب التطهير بالماء ذكر من جملة أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير بول الأعراب أنه أمر أصحابه بأن يريقوا عليه ذنوبا من ماء. قال أصحابنا أو بعض أصحابنا في الاستدلال على وجوب التطهير بالماء قالوا أمر رسول الله بإراقة ذنوب من ماء، وهذا دليل يدل بمفهوم المخالف على أن غير الماء لا يطهر، يدل بمنطوقه على وجود الماء، على وجوب الماء. ويدل بمفهومه على عدم إجزاء أي مائع آخر سوى الماء. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا الاستدلال وقال هذا استدلال باطل، وذلك لأن القول بمفهوم المخالفة كما ذكرت لكم ذلك أكثر من مرة، أولا قول مفهوم المخالفة قول مهزوز، وثانيا من قال بمفهوم المخالفة شرط شروطا كثيرة من جملتها ألا يكون المنطوق قد خرج مخرج الواقع. والنبي عليه الصلاة والسلام وجد ذنوبا من ماء فقال لأصحابه أريقوا عليه ذنوبا من ماء، هذا لا يدل على أن غير الماء لا يطهر من المائعات الأخرى، ربما كان يطهر وربما كان لا يطهر. وحينما قال رسول الله لأصحابه أريقوا عليه ذنوبا من ماء لم يرد أن غير الماء لا يطهر، وإنما وجد أمامه ماء فقال لأصحابه أريقوا عليه ذنوبا من ماء. ليس مراد الإمام الغزالي في رد الاستدلال بهذا الحديث أنه يجزئ في تطهير النجاسة مائع سوى الماء، ما يريد هذا. هو معنا في أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، ولكنه يريد أن يقول لنا إن هذا الحديث لا يستدل به على ما ذهبنا إليه من وجوب التطهير بالماء، لأنه يحتمل أن يكون المراد أن غير الماء لا يطهر، ويحتمل أن يكون الحديث قد خرج مخرج الواقع أو مخرج الغالب، وبناء على ذلك فلا دلالة فيه. وكذلك هنا في المسألة التي معنا رطوبة فرج الآدمي، رطوبة فرج المرأة، قد اختلف العلماء فيها اختلافا منتشرا، والأصح عندنا في المذهب أن رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكن مع ذلك استدل بعض الأصحاب وبعض الفقهاء على رطوبة فرج المرأة بهذا الحديث. الإمام النووي يريد أن يقول إن هذا الحديث لا دلالة فيه على رطوبة فرج المرأة بغض النظر عن حكم رطوبة فرج المرأة، فهي طاهرة عندنا وفي أقوال بالنجاسة، ونجسة عند غيرنا وهناك أقوال بالطهارة. الخلاف في هذه المسألة مشهور منتشر، ما يريد النووي أن يتكلم على هذا، وإنما يريد أن يقول إن الاستدلال بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة لا يدل. الذين قالوا بالطهارة منهم من استدل على الطهارة بهذا الحديث، قالوا أصاب المني ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفت السيدة عائشة بحكه وهذا دليل على طهارته، لكن من أين جاء المني؟ قالوا إن الاحتلام مستحيل على رسول الله لأنه من عبث الشيطان فلا يحتلم رسول الله، إذن جاء المني من الجماع، وما دام قد جاء من الجماع لابد أن يكون قد مر على مكان من الذكر قد أصاب رطوبة فرج المرأة، فلو كانت رطوبة فرج المرأة نجسة لكان يجب أن يتنجس المني، فإذا تنجس وأصاب الثوب يجب أن يكون الثوب نجسا، ولكنه لم ينجس الثوب إذن لم يتنجس، إذن فما لامسه المني من رطوبة فرج المرأة لا يكون نجسا. هكذا استدلوا بقياس استثنائي مركب من عدة مقدمات. الإمام النووي يقول هذا الكلام لا يدل وليس بصحيح. ليش؟ قال أولا قولكم إن الاحتلام مستحيل على رسول الله هذا الكلام ليس بصحيح، والاحتلام ليس من عمل الشيطان وإنما هو طبيعة التكوين الجسدي، شيء جبلي إذا فاض المني عند الإنسان يخرج، وليس للشيطان سلطان على هذا. الرؤية موضوع آخر، الرؤية شيء والاحتلام شيء آخر، كل البشر يحتلمون دون أن يروا شيئا في بعض الحالات، في بعض الحالات يرى شيئا، الاحتلام ليست له علاقة بعمل الشيطان، ليس من عمل الشيطان، وهذا الشيء متيقن معروف في الطب، يحتلم الإنسان لوجود فائض عنده لا بد أن يخرج. فكل الكلام الذي ذكروه ليس بصحيح، إذن يحتمل أن يكون الثوب المني في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ناتجا عن احتلام، والمني إذا نتج عن احتلام فإنه يكون طاهرا لأنه ما يمر على شيء نجس ولا يلامس شيئا نجسا، فلا علاقة بهذه الواقعة برطوبة فرج المرأة. والشيء الثاني، ما هو وجه التلازم؟ لنفترض أنه ليس من احتلام من جماع، ما هو التلازم بين خروج المني والجماع؟ لا تلازم بينهما، لأن المني من المحتمل أن يخرج بأي وسيلة من الوسائل، يمكن بالرغبة. الفقهاء لما درسنا كتاب الصيام، النظر قد يمني الإنسان بالنظر، وقد يمني الإنسان باللمس، وقد يمني الإنسان بيد زوجته، ووسائل الإمناء كثيرة. فما هو وجه التلازم بين المني وبين الجماع؟ لا تلازم بينهما. نحن كان من الممكن أن نستدل على طهارة رطوبة فرج المرأة لو كان هناك تلازم بين خروج المني وبين الجماع، فنقول جامع الرجل فأصاب ذكره شيئا من رطوبة فرج المرأة ومر عليه المني وحكم بطهارته، إذن الرطوبة طاهرة، لأن لو كانت نجسة لتنجس المني. ما في تلازم بين هذين الأمرين، لأن خروج المني قد يكون بوسائل كثيرة متعددة وكلها جائز ومشروع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، وبناء على ذلك فلا دلالة. وليس معنى هذا أن رطوبة فرج المرأة نجسة، عندنا رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكن هذا الحديث لا يدل. فإذا أردنا أن نستدل فلنستدل بأدلة أخرى غير هذا الدليل. وكيفية غسله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة حاء، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي. وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير حاء، وحدثني أبو الطاهر، أخبرني ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. بالنسبة لرجال الإسناد كلهم تقريبا قد ترجمنا لهم في الأحاديث السابقة. وأما بالنسبة لألفاظ الحديث، فالحيضة هي الحيض، ومعنى تحته في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحته ثم تقرصه، تحته أي تقشره وتحكه وتنحته عن الثوب. ومعنى تقرصه مكتوب عندكم في الكتاب بالضاد، خطأ، هي بالصاد المهملة. ومعنى تقرصه أي تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل. وقد رويت هذه اللفظة بروايتين: تقرصه بفتح التاء وإسكان القاف، وتقرصه بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة. تقرصه وتقرصه، والمعنى فيهما واحد. قال القاضي عياض: رويناه بهما جميعا، أي روى هذا الحديث بهاتين اللفظتين جميعا، وكلاهما بمعنى واحد. ومعنى تنضحه أي تغسله. ولكن ربما يسأل سائل فيقول: لقد مر معنا في الباب السابق عند الكلام على بول الصبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء ونضح ثوبه، لماذا فسرنا النضح هنا بالغسل وفسرناه هناك بالرش وجعلنا البول هناك نجاسة مخففة ولم نجعله هنا نجاسة مخففة مع أن اللفظة واحدة فيهما. قال النضح كلمة مشتركة تطلق على الغسل وتطلق على الرش، ولذلك ذكر الإمام مسلم رحمه الله عند الكلام على بول الصبي الروايات التي تبين معنى النضح، منها فنضحه عليه الصلاة والسلام ولم يغسله غسلا. إذن المراد بالنضح هناك الرش، وفي رواية أخرى فدعا بماء فرشه، وذاك يبين أن معنى النضح ليس الغسل. وأما هنا فلا يوجد فيه هذا، فنجاسة دم الحيضة كغيرها من سائر النجاسات. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ينضح الثوب الذي أصابه دم الحيضة بالماء، فقال لها عليه الصلاة والسلام ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ففي هذا الحديث الدلالة على وجوب غسل النجاسة بالماء، وهذا لا علاقة له بالحيضة وغيرها، وإنما هو عام، لأن الحيضة لأن دم الحيضة نجس فوجب فيه الماء لأنه نجس، فيشترط الماء في سائر النجاسة. قال ويستفاد منه من هذا الحديث أن من غسل بالخل أو غيره من سائر المائعات لا يطهر، وهذا على القاعدة من أن جميع النجاسات يشترط في تطهيرها الماء الطهور، ولا يرد فيه ما ذكرناه قبل قليل من الكلام على الذنوب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس في واقعة معينة، وإنما يشرع تشريعا عاما، يقول ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، هنا تشريع عام، بينما هناك واقعة خاصة. كان الصحابة في المسجد فكان بجانبهم ذنوب من ماء، فقال أريقوا عليه ذنوبا من ماء، وإنما هنا الوضع يختلف عما هناك، فهنا يستدل بهذا الحديث وبهذه الواقعة على أنه يشترط في إزالة النجاسة ماء طهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عين الماء وبينه. وفيه من الفوائد أن الدم نجس، وهو كذلك بإجماع المسلمين، لا خلاف بينهم في نجاسة الدم. قال وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد كالنجاسة الكلبية، فالحيض وغير الحيض، دم الحيض وغيره من النجاسات سواء من النجاسات المتوسطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر فيها إلى العدد، إذن لا تختلف عن غيرها من النجاسات، بل يكفي فيها الإنقاء أن تزول آثار الدم ولو بغسلة واحدة. يقول الإمام النووي رحمه الله استطراد في الكلام على إزالة النجاسة، واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، أي أن تزول النجاسة من المكان الذي يراد تطهيره. فإذا كانت النجاسة حكمية، والمراد بالنجاسة الحكمية هي النجاسة التي انقطعت أوصافها فلا طعم لها ولا لون ولا رائحة، كما لو نزلت قطرة من بول على مكان ثم زالت آثارها لا لون ولا طعم ولا رائحة، هذا المكان نجس، ولكن النجاسة حكمية ليست عينية، أي يعطى حكم النجس وإن كان عين النجاسة غير مشاهد وغير موجود، ولا بد من تطهيره. وتطهيره في هذه الحالة ما دامت النجاسة حكمية وليست عينية يكون بإراقة الماء عليه، وأما إذا كانت عينية، نجاسة متعينة مرئية لها لون أو لها طعم أو لها رائحة، فإنه في هذه الحالة لا بد من إزالة العين، لا بد من إزالة عينها. فلو غسل الإنسان الثوب 100 مرة ولم تزل العين ما يطهر، فلا بد من غسله حتى تزول عينه، فإذا زالت عينه فقد طهر. ولا يشترط التثليث، لا يشترط أن يغسل 3 مرات بعد طهارته، سواء كانت النجاسة عينية أم حكمية، ولكن يندب التفليه. إذا زالت العين في العينية وجرى الماء في الحكمية يكون المكان قد طهر ولا يشترط التفليه، ولكنه يندب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي قرأناه في الأبواب السابقة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. هناك نجاسة مشكوك فيها، ومع ذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم المكلف إلى غسلها ثلاثة قبل أن يدخلها الإناء. فقال أصحابنا رضوان الله عليهم: يندب للإنسان أن يغسل المكان الذي وجدت عليه نجاسة حكمية أو عينية بعد زوال العين بالماء، يندب التثليث ولا يكون شرطا في التطهير. وهناك مسألة وهي مسألة أصل الثوب بعد غسله. إذا غسل الثوب بالماء وكانت فيه نجاسة، زال عين النجاسة، هل يشترط عصره أم لا يشترط عصره؟ غسلنا في الماء آخر غسلة لابد أن اختلطت في النجاسة، ولكن زالت النجاسة وصار الماء نظيفا. وكلما جاءت يعني النجاسة ما تنفصل من الماء 100% وبعد ذلك يأتي الماء، الماء يأتي فيزيل شيئا من النجاسة ثم يزيل شيئا من النجاسة ثم يزيل جزءا آخر وما يزال يزيلها إلى أن لا يبقى لها أثر. هل الماء الباقي في الثوب يجب عصره أم لا يجب عصره لأنه أزلت به النجاسة؟ الأظهر عندنا أنه لا يجب عصره. قال: لأنه لو عصر العصارة إما أنها طاهرة أو نجسة، إذا كانت نجسة فلا اكتشفت أن الثوب نجس لأنها انفصلت من مكان فتأخذ حكمه، وإذا كانت طاهرة فلا داعي للعصر، إذا كانت طاهرة فلا داعي لعصره. وبناء ذلك لم يشترط عصر الثوب من أجل تطهيره، بل يكفي أن يزول عين النجاسة سواء عصر الثوب أو لم يعصر. وإذا غسلت النجاسة العينية وبقي لونها لم يضر، لأن اللون في بعض الحالات يعصر زواله وهذا شيء معروف ولا يزول إلا بقطع الثوب، والإنسان لم يكلف بهذا، فإذا زال عين النجاسة وبقي لونها فإنه لا يضر، وإن بقي طعمها فالثوب نجس فلا بد من إزالة الطعم، لأن الطعم ما يكون إلا نتيجة لوجود جرم وعين. وإن بقيت الرائحة فللإمام الشافعي في هذه المسألة قولان: أصحهما أن الثوب يطهر، لأن الرائحة أيضا كاللون في بعض الحالات تزول آثار النجاسة أو آثار الشيء من الثوب أو من المكان، ولكن الرائحة تبقى وليس وجود الرائحة دليلا على وجود جرم أو عين. وبناء على ذلك قالوا: فإن بقاء الرائحة بعد غسل الثوب لا يضر إذا تأكدنا من زوال العين. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة، عند الناس التي لا تخفى، وموضوعها وجوب التنزه والتبرؤ من البول ووجوب البعد عن النميمة. أما العسيب الذي ذكر والذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الجريد والغصن من النخل، وأما النميمة فقد مر معنا الكلام عليها بالتفصيل في كتاب الإيمان، وبينا هناك حقيقتها وحكمها وأنواعها، وهي باختصار نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وأما إذا نقل كلام بعضهم إلى بعض على جهة الإصلاح فلا يكون نميمة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى فكان لا يستتر من بوله، وفي الرواية الثانية وكان الآخر لا يستنزه من بوله، يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فروي ثلاث روايات، يستتر كما هو معنا هنا في الرواية الأولى، ويستنزه كما هو معنا هنا في الرواية الثانية، ويستبرئ أي في غير صحيح مسلم. وهذه الثالثة أي يستبرئ في البخاري وغيره قال النووي وكلها صحيحة، ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه، أي لا يتجنب البول ولا يتحرز منه، يتهاون فيه ويتساهل، سواء أبقي في موضعه أو أنه نزل على مكان آخر من ثوبه أو جسده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، قال فقد جاء في رواية البخاري وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول إلى آخر الحديث. وفي مكان آخر رواه الإمام البخاري وما يعذبان في كبير بل إنه كبير، في البخاري في الرواية الأولى وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، وفي الرواية الثانية عند البخاري وما يعذبان في كبير بل إنه كبير. قال الإمام النووي رحمه الله فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير. رواية مسلم معنا هنا إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ظاهر هذه العبارة أن هذا العمل وهو عدم الاستتار من البول ليس بالكبير، ليس من الأعمال الكبيرة، فإنهما يعذبان في أمر ليس بكبير صغير، ولكن هذا الظاهر غير مراد، وقد بينته رواية الإمام البخاري في موضعين. في الموضع الأول قال وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أي إنه يعني إن هذا الأمر الذي أتوه كبير. وفي الرواية الثانية وما يعذبان في كبير بل إنه كبير، للإضراب عن المعنى الأول والانتقال إلى معنى آخر جديد. فليش تأويل كيف يقول وما يعذبان في كبير وبعد ذلك يقول بل إنهما بل إنه لكبير؟ قال ذكر العلماء فيه تأويلين، أحدهما ليس بكبير في زعمهما، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أي في زعمهما، ثم قال صلى الله عليه وسلم مستأنفا للكلام وإنه لكبير وإن زعما أنه ليس بكبير، وفي الرواية الأخرى بل إنه لكبير وإن زعم أنه ليس بكبير. هذا هو التأويل الأول. والثاني أي ليس بكبير تركه عليهما، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أي ليس بكبير تركه عليهما لا يقبل تركه عليهما. والتأويل الأول هو الأقرب والأوضح. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا فقال مراده ليس بأكبر الكبائر، إنه لكبير ولكنه ليس بأكبر الكبائر، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي بأكبر الكبائر، بل إنه لكبير، كبير عادي من الكبائر العادية وليس بأكبر الكبائر. وأما أكبر الكبائر فهو الشرك بالله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما، أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرها أي في الكبائر العادية. وأما سبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وإذا بطلت الصلاة يكون الإنسان قد ارتكب كبيرة لأنه ما صلى، ولذلك عدهما النبي صلى الله عليه وسلم من الكبيرة. وأما المشي بالنميمة ليفسد بها بين الناس فهذا من أقبح القبائح وأعظم الآثام، ولا شك أنه من الكبائر. وأما وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين من النخل على القبر فقال العلماء إنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما، سأل الله الشفاعة لهما، فأجيبت شفاعته صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عنهما إلى أن ييبس الغصن أو تيبس الجريدة التي وضعها رسول الله على القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقال العلماء إنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فأجيبت دعوته إلى أن ييبس الغصنان. وقد ذكر الإمام مسلم في آخر الصحيح حديثا طويلا لجابر فيه فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان. إذن فتأويل العلماء لأن رسول الله قد سأل الشفاعة لهما فأجيبت دعوته مأخوذ من حديث آخر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في آخر كتابه في قصة صاحبي القبرين. هذا تأويل. وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما تلك المدة، ما في شفاعة وإنما كان يدعو لهما تلك المدة. وقيل لكونهما يسبحان أو لكون الغصنين يسبحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح. قال وهذا مذهب كثيرين أو مذهب الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قالوا معناه وإن من شيء حي إلا يسبح بحمد الله تعالى. ثم قالوا حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس والحجر ما لم يقطع. وقال المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه، لأن الحديث على عمومه. ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة، أن هذا الغصن هل يسبح حقيقة، أم أن المراد بالتسبيح الدلالة على الخالق، وإن شيء لا يسبح بحمده أي فيه دلالة على الخالق، هل المراد التسبيح الحقيقي أم الدلالة على الخالق؟ قال المحققون على أنه تسبيح حقيقي، والدليل على ذلك أن الحديث وجود النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد حينما أمسك الحصى فسبح بيده، فأمسكه أبو بكر فسبح بيده، وأمسكه عمر فسبح بيده، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في إرهاصات النبوة إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي كلما مررت به في مكة، فهذا يسبح، وإن من شيء لا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فتسبيح كل شيء يتناسب معه. ما ندري كيف تكون حقيقة التسبيح، ولكننا نؤمن ونجزم بأن هذه المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى، وكل تسبيح يختلف عن التسبيح الآخر بحسب طبيعة الجسم المسبح، ونحن لا نفقه هذا التسبيح. قال الإمام النووي رحمه الله: واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فبتلاوة القرآن أولى. إذا كان يرجى التخفيف عن الميت بتسبيح الجريد فبتلاوة القرآن أولى. في تسبيح وزيادة، في تسبيح وعبودية، لقد تعبدنا الله تعالى بالتلاوة بفهم أو بغير فهم. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، جريدتان من النخل بعد أن يموت. لماذا أوصى؟ قال: هذا الحديث الذي رواه البخاري عن بريدة رحمه الله فيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أو أوصى بأن يعمل في قبره ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبرين تأسيا بفعل رسول الله. إلا أن الإمام أبا سليمان الخطابي من كبار أصحابنا قال: ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث بحديث بريدة لا أصل له، وهذا شيء لا يجوز التعلق به، ولو أن بريدة رضي الله تعالى عنه فعل، فلا يدل هذا على أنه يندب للناس أن يضعوا جرائد من النخل على قبور ذويهم وأهلهم. ولكن إنكار الإمام أبي سليمان الخطابي رضي الله تعالى عنه لفعل الناس هذا، يعني ما أريد أن أقول إن إنكاره ليس بصحيح، ولكنني أريد أن أقول لو أن الناس تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعوا الجرائد على القبور، ما هو وجه الإنكار في هذا؟ ما أظن أن في هذا نكارة، وقد جرى عليه سلف الأمة وخلفها تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجرائد على القبور. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا خاص أو قام دليل على التخصيص لمنعنا أن يوضع مثل هذا على القبور، ولكن الأصل في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية، الأصل في أعمال النبي عليه الصلاة والسلام عدم الخصوصية،